وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه هي بدايات حوار هذا الرجل المؤمن من آل فرعون مع قومه في حوار عجيب. وقلنا إن هذه السورة الكريمة فيها إشارات إلى الجدال وإلى جدال الذين كفروا، بقوله سبحانه: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وكذلك أيضا في قوله سبحانه في أول السورة: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وكذلك قوله: ثلاثي بعدها كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وسوف يأتي أيضا تنبيهات إلى هذه المواطن من الجدل. ومؤمن آل فرعون ذكر الله عز وجل ما جرى بينه وبين قومه من حوارات حقيقة ينبغي أن تستوقف المربين وأهل العلم في شيء من طريقة الحوار أو المواقف من المخالفين أو من الكافر، ولا سيما الكافرون. فالله عز وجل يقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فالله عز وجل يخبر أن هذا رجل مؤمن وأنه من آل فرعون، يعني ليس من بني إسرائيل، لأن يعني معلوم أن موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وهو جاء أيضا ليخرج بني إسرائيل ولينقذهم، وإن كان رسولا لبني إسرائيل ورسول لفرعون، ولكنه هو من بني إسرائيل وجاء أيضا لينقذ بني إسرائيل. فهذا الرجل المؤمن من آل فرعون، قد يكون من آل فرعون بمعنى قبطي، وقد يكون من آل فرعون يعني من الحاشية ومن نفس بيت الملك هذا، لأنه كما قلنا بأمس أن فرعون يطلق على كل من ملك مصر، فكل من ملك مصر سمى فرعون. فقد يكون هذا من آل فرعون يعني من الأقباط، أو يكون بأقرب في النسب إلى أن يكون من نفس البيت الحاكم أو من الأسرة الحاكمة. وهو أيضا رجل مؤمن لكنه كان يكتم إيمانه، وقد يكون هذا أحيانا أعظم تأثيرا، كما أشار إلى هذا الإمام ابن كثير رحمه الله. فإن الإمام ابن كثير يقول: وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط، فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: ذروني أقتل موسى. فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل إلى أخيه، إلى أن قال: قال لأن ولو كان إسرائيليا لا أشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم. المقصود التنبيه إلى أنه لو كان قد أعلن إيمانه لما قبلوا منه. فقد يكون من الحكمة في بعض الأحيان ألا يظهر الإنسان إيمانه أو بعض قناعاته، يكون أكثر تأثيرا في من يقيم الجدل معه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وأشار ابن كثير إلى أيضا في وحاول يقارنه بحال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه لو كان مؤمنا لما تمكن من حماية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحماية. على كل حال قد يكون ذكرها غير ابن كثير في بعض المصادر. فهذا الرجل المؤمن وقد كتب إيمانه كان بكتمانه إيمانه أعظم تأثيرا في قومه، من حيث أن يستمعوا إلى رأيه وإلى ما يشير إليه من أمور يمكن أن يكون للعقل أو لطالبي الحق إذا كانوا طالبين للحق بصدق أن يستمعوا. ولهذا كان كاتما إيمانه، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، لأن فرعون كما في الآية السابقة وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فهذا الرجل المؤمن حينما رأى هذا التوجه من فرعون أنه يهم بقتل موسى، حينئذ خرج عن صمته كما يقال، وإن كان لم يعلم إيمانه، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ولهذا قال ابن كثير هنا رحمه الله وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه من قوم القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون ذروني أقتل موسى، فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل، قال وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر كما ثبت بذلك الحديث، ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون، وهي قوله تقتلون رجلا أن يقول رضي الله، قال اللهم إلا ما رواه البخاري يعني في قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما أيضا استشهد بهذه الآية حينما همت قريش بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينة من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذه تقريبا خمس أحوال أو خمس مراحل أو خمس مواطن في جدل يثيرها هذا الرجل المؤمن مع هؤلاء إن كانوا يعني يبتغون الحق. أولها قوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، الثاني وقد جاءكم بالبينات من ربكم، الثالث وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. الرابع إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كل كلمة وكل جملة من هذه الجمل لها وقعها في هذه القضايا التي أثارها هذا الرجل المؤمن. وكما قلنا ينبغي أن يتأمل طلبة العلم والدعاء هذا اللون من الحوارات التي أثارها هذا الرجل المؤمن وساقها القرآن هذا السياق في كل ما سوف يأتي من 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 من, من مجادلات. فأولا قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، بمعنى أنه هو أعلن عن معتقده وما كان ينبغي أن يكون هذا سبيلا، لأن يعني قد لا يلزم أن تتبعوه، لكن لأنه قال ربي الله تقتلونه. فالقضية الأولى أنه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فإعلان المعتقد ولا سيما أنه أيضا يدافع عنه وينافع عنه وهو على الحق، ما كان ينبغي أن يكون سبيلا لأن يقتل لمجرد أن قال ربي الله. هذه واحدة. الأمر الثاني وقد جاءكم بالبينات من ربكم، بمعنى أنه جعل أو أتى أو أضاف إلى دعواه ما يثبتها، أضاف إلى دعواه ما يثبتها، فقال وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فما كان بمعنى أن عندكم تعسفا وأن يعني موقفكم مجرد استخدام لسلطانكم وتسلطكم. فهو يقول ربي الله ثم أيضا جاء ببراهين، فما كان ينبغي أن يكون هذا الموقف بكم وهو أن تقتلونه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، سواء الآيات التسع أو العصا أو غيرها. القضية الثالثة وهي مهمة جدا وهي وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وهي يعني قضية يعني جدلية أو كما يقال منطقية دقيقة جدا إذا كان إنسان منصف. فهو يقول إن موسى أتى بدعوة لا يخلو، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. إن كان كاذبا فقد كفاكم نفسه، والكذب سهل، والكذب ينكشف، والكذب أيضا عاقبة سيئة، بمعنى ما كان لكم أن تقفوا هذا الموقف السلبي من هذا الرجل. فإن كان كاذبا فعليه كذب، والكذب أيضا ما أنتم لا يضركم أن يكذب لأن كذبه سوف ينكشف وسوف يعني يكفيكم نفسه، فالكذاب كاف خصمه نفسه. وأيضا جناية الكذب عليه سواء دنيوية أو أخروية، فإن كان كاذبا فعليه كذب. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم، فهو لا يخلو إما أن يكون كاذب وإما أن يكون صادق. إن كان كاذب فقد كفاكم نفسه، وإن كان صادق فعليكم أن تتأمل، بمعنى وهي يعني يكاد يكون كما يقال أن وضعهم أمام يعني موقف لا يمكن أن يعني يفروا منه. فهو حصرهم في حصر إذا كانوا عقلاء وإذا كانوا يبتغون الحق لا يخلو. فإما أن يكون كاذب وحينئذ أنتم قد كفيتم، والكذب أولا سوف ينكشف وسريع ما يتبين صاحبه، ثم أيضا العاقبة. فعليك الإسلام في الدنيا وينفض الناس عنه أو يعاجله الله عز وجل بعقوبة أو في الآخرة. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، بمعنى أن أي إنسان يأتي بدعوة فالحق على السامع أن يتأمل هذه الدعوة وألا يردها، لأنه إما أن يكون كاذب وإما أن يكون صادق، والكاذب يتبين مباشرة، والكاذب أيضا حتى يعني بمعنى لا ترده ولو كان كاذبا، لأن الكاذب سوف ينكشف، لأنك أنت أمام دعوة لا تدري هل هي حق أم باطل، أمام إنسان يثير أمامك قضية لا تدري هي أحق هي أم باطل، فعليك أن تستمع وعليك أن تتأمل وعليك أن تنظر. فقد يكون هو فعلا كاذبا فسوف يتبين، أو يكون صادقا فسوف يتبين، أو أنه يكون أيضا يعني أتى بدعوة يعني هو أيضا قد يكون لم يتبين في شيء، وحينما يتجرد الطرفان ويبتغيان الحق فسوف يصلان إليه إذا تجرد من الهوى. فهو يقول وإن يكو كاذبا فعليه كذبا، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إلا لأنه طبعا موسى عليه السلام هددهم وقال إن لم تتبعوا فتكون كذا وكذا وكذا في الدنيا وفي الآخرة. وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. المسألة الرابعة، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني قاعدة، وهذا كما قلنا القرآن كثيرا ما يذيل الآيات مثل هذا كما أشرنا في الآيات السابقة في قوله عز وجل وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ولم يقل وما كيد فرعون، وإنما الكافر عموما بما فيهم فرعون، فقال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وقال هنا فقاعدة عامة إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، بمعنى أن هذه قاعدة وانظروا في أنفسكم هل تنطبق عليكم أم لا. وفيها أمران، الإسراف والكذب، إن الله لا يهدي من هو مسرف. المسرف هو الذي يجاوز الحد، المسرف هو الذي لا يجاوز الحد، هو الذي يجاوز الحد، والمسرف ليس لم يسلك سبيل الهداية، سواء هداية لأمور الدنيا وصلاح الدنيا وعمرانها أو هداية الآخرة. وكأنه طبعا ينبه إلى أن فرعون قد طغى، فرعون قد طغى، وليس كان الطغيان إسراف، لكنه لم يقل إنكم مسرفون، أولا لما عليه هذا الرجل من العقل، ولما عليه من حسن إحسان الحوار، ولما عليه أيضا من أسلوب الدعوة الصحيح. فقال إن الله لا يهدي من هو مسرف، فالمسرف هو مجاوز الحد والطاغي، سواء في ماله في تعامله في تجاوزه على الآخرين، وكل ذلك إسراف. الوصف الثاني كذاب، والكذاب معلوم أنه هو الذي يتعمد خلاف الحقيقة. الكذب هو أن يتعمد الإنسان أن يقول غير الحق، أو أن يسلك مسلك غير الحق، وإن كان الكذب غالبا يتعلق بالأقوال، الكذب غالبا يتعلق بالأقوال. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، وهذه قضية أخرى. فيناديهم لا شك أن هذا النداء فيه شفقة، وكل نبي يقول لقومه يا قوم، وهذا قد سلك مسالك الأنبياء. فهذه اللفظة أولا توحي بالقرب وتشعرهم بأنه قريب منهم، وأنه يخاف عليه كما يخاف على نفسه، كما أنه يحب لهم ما يحب نفسه. فقال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ولا شك أن فرعون كان على درجة من الملك وعلى درجة من التمكين، وحتى قال لقومه وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكان على ملك عظيم. فهو ينبههم إلى ما هم فيه، الآن الملك لكم وأنتم ظاهرون في الأرض، بمعنى أن كلمتكم هي المسموعة، وقد يكون كلامكم نافيا وحكمكم نافذ وسلطانكم ممدود على رقعة كبيرة من الأرض، فأنتم ظاهرون، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. وحينما قال اليوم يشير إلى أن الأيام دول، ولا شك أن الإنسان حينما يكون عاقلا وحينما ينبه إلى مثل هذا، حتى ولو كان سلطانا ولو كان حاكما ولو كان مالكا، يعلم حينما يتعقل وحينما يضع الله عز وجل في نفسه وفي تربيته أنه يحب الناصحين. فحينما يقول لهم لكم الملك اليوم، بما أنه قد يكون قبل اليوم كان ينبغي أن تنظروا إلى حالكم، وبعد اليوم أيضا تنظروا في مصيركم، فالأيام دول وأنتم الآن ظاهرون في الأرض. ومعلوم أن أساس الملك ودوامه إذا شك يكون في أمور كثيرة معتبرة، من أهمها العدل، ومن أهمها الاستقامة على أمر الله، ومن أهمها البعد عن الظلم إلى آخره. فهو ينبههم يقول لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ثم قال فمن ينصرنا، ولم يقل فمن ينصركم، إشعار لهم بأنه معهم وأنه منهم، وأنه حينما قال يا قومي بمعنى أنه يؤكد انتماءه لهم من حيث أنه من آل فرعون. ولهذا قال فمن ينصرنا من بأس الله يعني من عذابه، وينبههم كذلك إلى أن بأس الله عز وجل إذا جاء لا يغني عنه ملك ولا يغني ولا تمنع من حصول ولا احتياطات ولا يعني مهما كان الإنسان في سلطان وعندهم من الخدم وعندهم من الحشم وعندهم من وسائل الدفاع وعندهم من وسائل الاحتياط والأمور الأمنية، كل هذه إذا ساق الله عز وجل بأسه فإنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولهذا قال فمن ينصرنا من الله، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون رد على مقولة في هذا المؤمن ما أريكم إلا ما أرى. فتلاحظ أن مقولة فرعون ليس فيها أي جواب عما قاله هذا الرجل المؤمن. وهذا غالبا يعني مواقف أصحاب الهوى ومواقف الذين لا حجة لهم ولا يستطيعون أن يقارعوا الحجة بحجة، مواقفهم فقط أنهم يستخدموا سلطانهم ويستخدموا نفوذهم، وغالبا مثل هؤلاء يكون عندهم حاشية ويكون عندهم بطانة تزين لهم ما هم فيه وتحجبهم حقيقة لا عن الحق ولا عن تحري العدل ولا عن بثه أيضا في رعاياهم. فكانت مقولته ليس جوابا على ما قاله هذا الرجل المؤمن، ولم يجب ولا على كلمة الوحي، وإنما مجرد استخدم سلطانه ونفوذه وقال ما أريكم إلا ما أرى، بمعنى أنه أنا لا على ما هو عليه من عزمه على قتل موسى وعلى عزمه من المواقف الكفر بما جاء به موسى وعدم الاستعداد للسماع لأي يعني حوار أو أي أمور تتعلق بتحري الحق. ولهذا قال ما أريكم إلا ما أرى، ثم قائلا بدعوى باطلة وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا يعني كما في الآية السابقة حينما قال إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون يزعم أن ما أتى به موسى هو فساد، ولا شك أن هذه دعوة تتكرر في كل عصر وفي كل مصر، وهو أن أنه يعني حينما لا يكون هناك استعداد لسماع الحق مجرد كافي أن يتهم من أتى سواء أتى بحق أو أتى بدعوة، مجرد يتهم أنه هذا مفسد وأنه يريد الفساد وأنه يريد كذا وكذا. وهذا يدل على أن هذا مع الأسف أنه شأن البشر حينما لا يستعدون أن يسمعوا أو أن يعني يتحروا أو أن يطلبوا الحق. ففرعون قال في الأولى إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، وقال هنا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقلنا طبعا أن الله عز وجل رد عليه في قوله وما أمر فرعون برشيد، وفي قوله سبحانه وأضل فرعون قومه وما هدى، وأضل فرعون قومه وما هدى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وما بقي يكون لأسئلتكم وهي كثيرة. قال هل يقع طلاق الرجل لزوجته بالهاتف الجوال أو بالإنترنت، وهل يلزم لوقوع الطلاق وجود شاهدي عدل كما هو الحال عند إحدى الطوائف؟ لا، الطلاق يقع بمجرد صدوره من الزوج، فصدر الطلاق وتفوه به الزوج سواء كان جادا أو هازلا فإنه يقع الطلاق، وسواء كان يعني سمعته المرأة أو لم تسمعه، سواء كان بجوال أو كان بشبكة معلومات أو كان بكتابة أو ما دام أنه مختار ويعي ما يقول، ولو كان هازلا. وسمعت أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى عندما ينوي الرجل السفر، علما أني قرأت في بعض الكتب ما يفيد وجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لا فهنا يجوز طبعا، ما في شك أنه الإنسان الذي يسوغ له الجمع يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير على الصحيح، يأخذ في الأرفق به. فإذا كان الأرفق به أن يجمع جمع تقديم فليجمع، وإن كان الأرفق أن يجمع جمع تأخير فليرفق. مثلا قد يكون الإنسان مثلا سوف يمشي الضحى، يسافر الضحى مثلا، ومعلوم أن المسافر عادة يحب أن يمشي مشيا طويلا لأنه لو توقف كثيرا لا يقطع المسافة، فهذا قد يكون أرفق به أن يجمع جمع تأخير. فإذا مشي مثل الساعة 11 مثلا أو الساعة 10 مثلا ولو يتوقف فإنه يستمر حتى إلى الساعة 4 مثلا، ويكون وقوفه واحد بعدما قطع مسافة طويلة أو 4 والنصف ونحو ذلك، ثم يكون جمع جمع تأخير. وقد يكون غير ذلك، مثلا هو ما يمشي إلا الساعة 1 مثلا الظهر أو 12 ونصف بعد دخول الوقت، فهذا قد يكون أفق به أن يجمع جمع تقديم حتى يصل الظهر أصلا، ثم يستمر إلى إما إلى المغرب أو حتى إلى ينوي جمع التأخير في المغرب والعشاء، حتى مثلا لا يتوقف إلا الساعة 10 مثلا ليلا مثلا، يعني على حسب ظروفه. فهذا جمع، فهذا مثلا ظهر له أن الأرفق به أن يجمع جمع تقديم، والأول ظهر له أن الأرفق به أن يجمع جمع تأخير. على كل حال هذا هو إن شاء الله القول الراجح، هو أن في قضيتيهما أفضل جمع التقديم والتأخير، هو الأفضل هو أن يفعل المسافر الأرفق به أو من يسوغ له الجمع، حتى وإن كان ليس المسافر كالمريض مثلا أو من عنده عمل مثلا متواصل شديد كما قلنا كالطبيب مثلا الذي سيدخل غرفة عمليات وسوف تستمر العملية 5 ساعات مثلا، فهذا أيضا قد يكون يعني يحتاج إلى أن يجمع بين الصلاتين، لأن حالة المريض تستدعي أن يواصل مع هذا المريض ويستمر في إما في العمل وإجراء العملية مثلا أو المراقبة الشديدة التي قد لا تتيح له أن يبتعد عنه بعض الدقائق مثلا، وهكذا. هل يكون لي الأجر لو أني بقيت في المسجد حتى طلوع الشمس بعد الفجر ولكن صليت ركعتين في المنزل ولا في المسجد؟ لفظ الحديث ده أنه يكون في مصلى، أنه يكون في مصلى. الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، هل يختص هذا بالفريضة فقط؟ لا، الفريضة والنافلة، الفريضة والنافلة كلها بمئة ألف صلاة في مكة كلها. لي عمة أخت أبي لا نصلها بسبب دم بيننا، وذلك لأن أخي قتل ولدها، وعند محاولة زيارتها سوف يؤدي ذلك إلى فتنة أعظم. أيضا أمي خالتهم لم تسمح لهم بزيارتها، هل هذا قطيعة؟ ولا شك أنها قطيعة، ولكن طبعا تعالج بطريقة إن قد يكون فعلا العمة هذه التي قتل ابنها قد يكون يعني قد يكون لها نوع عذر من حيث شدة يعني حزنها على ابنها، وأيضا كذلك أيضا ترى قاتل ابنها ونحو ذلك، هذا قد يكون فعلا، لكن ينبغي أن يعالج بنوع من اللطف ونوع من التدريج ونوع من قد يكون الألفاظ الطيبة والهدايا ونحو ذلك. فينبغي أن يعني أن تكون هناك أو أن تسود الحكمة في علاج مثل هذه الأمور. وكذلك الحال بالنسبة للخالة أيضا. امرأة لبث لها شعر عانة وهبطين قبل البلوغ فما الحكم؟ هذا من البلوغ، من علامات البلوغ هو ظهور شعر العانة، فهو من علامات البلوغ، فهو دليل على البلوغ. ومعلوم أن علامات البلوغ 3 في حق الذكر و4 في حق الأنثى، منها الاحتلام والإنبات شعر العانة وبلوغ 15 سنة، ويضاف إلى المرأة الحيض. فما حكم رمضان الذي لم تصمه؟ تقضيه إن شاء الله، تقضي الذي لم تصمه ما دام أنه جاء رمضان وهي قد أصبحت مكلفة. هل لبس الخاتم جائز للرجال وإن كان من فضة؟ نعم جائز، جائز للرجل أن يتختم بالفضة أو بأي معدن سوى الذهب، الذهب هو الذي لا يجوز، أما ما عداه فيجوز للرجل أن يتختم ولو كان بمعدن نفيس أو غالي غير الذهب. وكيف كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان من فضة، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضة. وأيهما أصح في الدعاء الميت؟ اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، أو اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. على كل حال الأمر في هذا واسع، لكن الصيغة الأولى هي أصح، وهي أيضا واردة في السنة، وهي اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هل المتاجرة في قطع غيار ألعاب الأطفال الإلكترونية حلال أم حرام؟ لا، هي حلال ما لم تكن الأصل فيها الحل، ما لم يكن في شيء محرم بعينه كالصور أو نحو ذلك، والأصل أنها حلال إن شاء الله. حين يتوقع علميا نزول كارثة بإحدى الدول، هل هناك عمل محدد ينصح به أو صلاة بشكل جماعي؟ على كل حال توقع كوارث من الناحية العلمية هذه لا تمنع، يعني أو لا تمنع يعني ما 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 يعبر عنه في عند الفقهاء بالنوازل، أن تقع النازلة وأن تكون نازلة، وإن كان قد يتوقعها المتخصصون في بعض العلوم كالفلك ونحو ذلك، وتوقعاتهم قد يصدقون وقد يكذبون. على كل حال قد يكون نوع من كما قيل كذب المنجمون وصدقوا، وقد يصدقون، ولا سيما أيضا إذا كانوا يستندون إلى بعض العلوم الظاهرة كقضايا حسابية دقيقة مثلا، والله عز وجل أخبر أنه مثلا أن الشمس والقمر بحسبان، فيمكن بعض الأشياء تدرك بالحساب كظاهرة الكسوف والخسوف، وقد يصدقون وقد لا يصدقون، لكنهم بعمليات حسابية من حيث رصد مسار الشمس والقمر وكذلك أيضا مواقفهما من الأرض ونحو ذلك، بحيث يعني يكون متى يكون التعامد ومتى يكون إلى آخره، ومثلها طبعا قد يتوقعون كوارث أخرى أو نحو ذلك. فهذا يعني توقعهم وحصول الشيء على ما توقعوه في بعض الأحيان لا يعني أن ذلك ليس كارثة، ولا يعني أن ذلك ليس نازلة، ولا يعني أن ذلك ليس قد يكون بسبب أعمال بني آدم، كل ذلك مما يخوف الله بعباده، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف والخسوف، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، إن نعم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالإنسان حتى ولو كان يعني قد يدرك بعضها بالحساب أو قد يتوقعها بعض المتخصصين ثم تقع كما توقع، فإن هذا لا ينفي أبدا أن تكون كارثة وأن تكون نازلة، بحيث يخاف
المسلم على نفسه ويصدع إلى ربه، وإن كان ليس هناك طبعا صلاة خاصة إلا الكسوف الخسوف، أما ما عدا فليس له صلاة خاصة، ولكن يرجع المسلم إلى ربه بالدعاء والتضرع والإنابة على حد قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالرجوع هو بالتوبة والإنابة والصدق التعلق بالله عز وجل. ما أسباب انشراح الصدر؟ لا شك أن هذا يعني مما ينبغي أن يعتني به العبد الحقيقة، يعني بحيث ينظر في 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 انشراح صدره من حيث المراد انشراح صدره، لا يعني طبعا عدم الاكتئاب، فالمراد انشراح الصدر هو الإقبال على الله عز وجل والرضا عن الله عز وجل، وهذا يكون أولا بأمور كثيرة، والإنسان أدرى بأحواله وأدرى بالمتغيرات التي حوله، فالناس يعرفون بعض الأشياء التي تؤثر فيهم أكثر من غيرهم. مثلا لا شك أن قراءة القرآن لها أثر عظيم في شرح الصدر، الأوراد والأذكار، الإتيان والإكثار من نوافل العبادات سواء كان صياما أو صلاة، قراءة سير الصالحين بدءا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ثم من بعدهم من أهل العلم والفضل والصلاح، التفكر في نعم الله، وهذا شيء عظيم، شيء لا ينتهي، أن تتفكر في نعم الله عز وجل عليك. أولا أن أنت لن تحصيها، وسوف تجد في هذا شيئا كثيرا، وتجد نتيجة ذلك قرب من الله عز وجل، و يعني التفكر في 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 ما حولك وما يحيط بك من نعم الله عز وجل، ستجد أنك في غفلة شديدة. ولا تظن بعض الناس يعني قد يفهم النعم هي أشياء إضافية ككثرة مالنا، لا، النعم يعني لو ذهبت تتلمس نعم الله عز وجل أو تريد الطريق في تلمس نعم الله عز وجل، عليك أن تنظر إلى من هو دونك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. سوف تجد المريض، وسوف تجد المهموم والمحزون، وسوف تجد يعني دواعي الهموم عند كثير من الناس، قد يكون أولاد، قد يكون أموال، قد يكون مرض، قد يكون المضايقات من بعض الناس، وقد يكون مزاحمات لبعض، فأنت سوف تجد أنك في خير كثير ونعم الله لا تنتهي، فهذا أيضا مما يشرح صدرك ويجعلك قريبا من الله عز وجل. هل صحيح أن عبادة الشاب في آخر الزمان كخمسين من الصحابة؟ نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمته في آخر الزمان يكون أجره كأجر 50 صحابي. هذا ينبه إلى قضية أثرناها في بعض الدروس، وهو أن السنة الكونية تنطبق على المسلمين وعلى الكفار في الزراعة والاستسلاح إلى آخره، فهل يمكن هناك منهج تربوي يمكن إرشاد الآباء وأولياء الأمور الاتباعي في هذا الوقت لتربية الأبناء يضمن صلاحهم، وهل ينطبق برنامج تربوي شبيه بالإصلاح الزراعة مع الفارق إلى آخره؟ الحقيقة هذا سؤال مهم جدا فيما يتعلق بتربية الأولاد بنين وبنات، ولا سيما في عصرنا الحاضر ولا سيما مع المتغيرات ومع الوسائل المؤثرة تأثير شديد جدا، وأيضا حتى نرى مع الأسف كثير من آثارها على أبناء المسلمين وبناتهم. وهذا الحقيقة مما ينبغي أن يعتني به المسلمون جدا فيما يتعلق بتربية الأولاد والنظر في ما يصلحهم، وهذا يعني ينبغي أن تتضافر فيه الجهود سواء من الآباء والأمهات ومن المربين والمعلمين والمعلمات ومن كل من هو على منفق تربوي أو له تأثير إرشادي أو توجيهي. ومن أعظم يا أخواني أعظم التأثيرات ونركز عليها كثيرا، أعظمها القدوة. القدوة يعني أي يجب على الأب قدر الإمكان أن يكون قدوة لأولاده، والأم يجب قدر الإمكان أن تكون قدوة لأبنائها وبناتها، من حيث أن الأب والأم عليه دائما جدا أن يتفقد نفسه، لا من حيث استقامته ولا من حيث تحسين ألفاظه ولا من حيث وضع نفسه موضع أولاده حتى يكون أعظم تأثير. فمثلا يعني لو وضعت نفسك موضع ولدك حينما كنت في سنه، ماذا كان يعني حال أبيك معك، وما كنت حالك مع أبيك، وما هي الأشياء التي كانت تؤثر عليك، وماذا كنت ترجو لو كان أبوك فعل أو فعلت أو كذا وكذا. هذا مهم جدا. مع الأسف أن كثير من الآباء والأمهات يعني لا يكاد يضع نفسه موضع أولاده أبدا، إنما نوع أشبه، وهذا كثير مع الأسف، هو نوع دور التسلطي، نوع فقط إصدار أوامر ونوع من اللوم ونوع يوم حنا مثلكم كنا هو كذاب لا معهم ولا شيء في الحقيقة. يعني ما يعني ينبغي أن يكون الإنسان يعني واقعي جدا، ويكون يعني يجد في تقويم الأمور. لا شك أنه كان مقصر، لا يعني أنه يرضى بالتقصير لأولاده، لكن ينظر في 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 كيف كان ينبغي أن يعالج في ذلك الوقت، وكيف كان ينبغي أن يكون موقف من 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 أولاده، وتقدير حال السن وحال الحال، وكيف نوع المراقبة التي ينبغي أن تكون، وكيف نوع المتابعة، وكيف نوع تضافر الجهود مع الأقارب مع المدرسة مع المعلمين. هذه كل قضايا، وأيضا ما هو الحد المسموح به أن تعطى نوع من الفسحة للأولاد بأشياء ما يسمح بها، وكيف نوع الأشياء التي يمكن يغض فيها النظر أو تكون تبادل كما يقال أدوار بين الأب والأم. لأن غالبا ونبهنا هذا كثيرا، غالبا الولد والبنت يصارح أمه أكثر ما يصارح أباه، ويتجرع على أمه أكثر، وهذا مفيد جدا في التربية. فينبغي أن يوضع الأب مثلا لا يتدخل في كل شيء، وينبغي أن يكون بعض الأمور كثير يجرها عن طريق أمهم مثلا عن طريق الوالدة، بحيث أنها يعني وإنما لا يتدخل إلا في الأشياء التي تستدعي والأشياء الكبار، ويغض النظر وكأنه ما رأى أو ما شاهد، والأم تجعله كأنه هو يعني المهيمن، بحيث ترى أبوكم ما دري وأبوكم ما عرف، وهو عارف يعني، وينبغي كأنه ما عرف يعني. ففي كثير أمور يعني يحسن أن النظر فيها، وفي أمور أيضا أحيانا قد يعني يغض النظر عنها إلى حد ما، لأنها من طبيعة الشباب ومن طبيعة المراهقة ومن طبيعة الطفولة في بعض أشياء يعني، لكن لا يعني عدم المراقبة، ولا يعني أن نرى حتى لا تسترسل هذه الأمور، أو لا تتحول إلى كما يقال إلى مرض، أو تتحول إلى شيء سيء. فأحيانا بعض الأمور يعني قد تكون من طبيعة المراهقة، يعني أحيانا قد الولد المراهق له عنده نوع تطلعات، فأنت تراقبه من بعد، قد يعني قد لا توجه له مباشر لماذا سويت كذا، يحس بخجل وينكسم، بينما هو قد يمارسها في غيبتك مثلا، وإنما غض النظر لكن تابع، بحيث أنه لا تتطور إلى، لأنه إذا نضج سوف يرجع يعني بطبيعته يعني. فهذه الأمور يحسن جدا أن يكون الوالدان على درجة من تقدير الأمور وتقويم الأشياء التي يمكن غض النظر عنها، يمكن أن أن تكون من طبيعة السن، طبيعة الأقران، طبيعة فهذه الأشياء يعني. وأؤكد على قضية القدوة، يجب أن يكون الأب صالحا، ويجب أن يكون يعني حسن الألفاظ، الألفاظ جدا، وأن تكون يجتهد قدر الإمكان أن تكون ألفاظه بحساب. طبعا الأولاد لهم حق المباسطة، ولهم حق الجلوس معهم، ولهم حق جلب السرور لهم، وحق غض النظر كما قلنا عن بعض أشياء من طبيعة ما تحصل في هذا السن. مثلا مما نبهنا إليه مثلا في القدوة، يعني حينما مثلا يكون الأب والأم كذلك يحرصون على الأوراد اليومية قدر الإمكان، في الدخول في الخروج، آداب الطعام، آداب الشراب، احترام الأقارب، الحرص على صلة الرحم، يأخذ أولاده معه، يحترم الكبير في الأسرة، يحترم العمة، يحترم الخالة، وأيضا لا يتحدث حديث يعني أحيانا تعرفون أمام عمتهم مثلا وقور، وإذا جاء البيت بسط لسانه في عوراتها. هذا مو حسن أبدا يعني. قد يكون في أشياء يمكن تتجاوز يعني، لكن لا يكون ذو وجهين أمام أولاده، أمام العمة أو الجد أو كذا وقور، وإذا انفرد جلس وأولاده يشرحون في أقاربهم، هذا ما ينبغي أبدا. يجب أن يكون الوالد حساس في هذه الأمور، كذلك كما قلت في الحرص على الصلاح. على سبيل المثال، ولهذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون نوافلنا في البيت، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فينبغي أن يراك أولادك تصلي، ويرونك تدعو، ويرونك تقرأ القرآن، ولا مانع أيضا أن تجمعهم في قراءة القرآن، تجمعهم في علال الصالحين يوميا لعشر دقائق نص ساعة تقرؤون، ولا مانع أن تقرؤون بانتظام، هذا قليل وهذا قليل، بنت ولد يقرؤون، وتسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل غير متكلف، وغير أيضا في بعض الأحوال، قد تكون بعد العشاء، قد تكون بعد الفجر، قد تكون في أوقات النشاط، قد تكون في الضحى، في أي وقت ترى أنه مناسب، ولا تكون طويلة أيضا، وإذا رافقها أيضا شرح، أو رافقها نوع من التفسير أو التحية أيضا هذا طيب، أو نوع أسئلة لطيفة أو، فهذه أمور تفيد جدا. ولا سيما أنك تكون صادق فيما تؤدي من عبادات، بمعنى لك ورد ثابت. يعني أحيانا الولد يفتح الغرفة ويراك تصلي، أو يراك تبكي، أو يراك تقرأ القرآن، هذا يؤثر كثير جدا، بخلاف مجرد تربيتك في أوامر ونواهي، هذا طيب ومطلوب، لكنه تأكد أنه لا ليس له تأثير كتأثير أن تكون أنت نفسك قدوة صادق في حتى في ملبسك، حتى في مشربك، حتى في مأكلك، غير مسرف، غير مقتر، غير أشياء هذه كثيرة تؤثر. على كل حال نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم.